الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فنحن الآن في محطة يعني الانتقالية بين هذا القطاع الذي مضى، ونرجو أن يتقبل الله سبحانه وتعالى منا جميعا الصيام والقيام، وبين استئناف دروس الفقه. فربما يعني إلى أن يكتمل شمل الإخوة إن شاء الله الأسبوع القادم نستأنف دروس الفقه. أما الليلة فرأيت أن أغتنم الفرصة لتحقيق يعني أمنية كنت أودها من زمن طويل، وهو استعراض لكتيب صغير يدعى رحلة الإمام الشافعي، وهو من دفائن يعني تراث السلف الصالح رحمه الله تعالى. كان يقول الأستاذ الشيخ محب الدين الخطيب رحمه الله تعالى، يقول في قلبي حرقة، هذا كل سنة 1950 يعني مثلا حوالي 70 سنة. يقول الشيخ رحمه الله في قلبي حرقة منذ 13 عاما إلى الآن من بقاء هذه الرحلة مجهولة من جمهور القراء، مع أنها من دفائن تاركة السلف التي لا يجوز بقاؤها في زوايا النسيان. فنحاول أن نطوي هذه الصفحة من صفحات النسيان ونمر بهذه الرحلة المباركة، وهي مشهورة جدا، مشهورة عند العلماء، برحلة الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، رواية تلميذه الربيع ابن سليمان الجيزي، نسبة إلى الجيزة هنا في مصر. يقول: أخبرنا الإمام العالم أبو زكريا يحيى بن علي ابن عبد الرحمن القلفي قراءة عليه، إلى أن ذكر السند بطوله، إلى أن قال: حدثني الربيع ابن سليمان. والربيع من أخص تلاميذ الشافعي رحمه الله تعالى، وكان يقول له الشافعي: وددت لو استطعت أن أطعمك العلم إطعاما، أو كما قال. يقول الربيع رحمه الله تعالى، الربيع بن سليمان الجيزي، قال: سمعت الشافعي يقول: فارقت مكة وأنا ابن 14 سنة، لم نظرت بعارضي أو بعارضي، يعني لم تنبت لحيته بعد، وسنه وذلك حينئذ 14 سنة، فارقت مكة وأنا ابن 14 سنة لا نبات بعارضي، من الأفطح إلى ذي الثوى، وعلي غزلان يمانيان، فرأيت ركبا منيخة، سلمت عليهم فردوا علي السلام، فرفض إلي شيخ كان فيهم، فقال: سألت بمن ألقيت علينا سلامه إلا ما حضرت طعامنا، يعني يستحفه بالله الذي ألقى عليهم سلامه وهو سلام الله، إلا ما حضرت طعامنا، وما كنت علمت أنهم أحضروا طعامه، فأجبت مسرعا غير محتشم. يعني هذا الحقيقة الرحلة الغرض من سردها أساسا استنباط يعني تلك الآداب المنيفة والأخلاق الشريفة التي تحل بها الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. فهذه الرحلة عبارة عن رحلة عابرة في حياته، ومع ذلك لا نكاد لا نخطو خطوة معه إلا ونتعلم منه أدبا أو خلقا حسنا. فيقول: وما كنت علمت أنهم أحضروا طعاما، فأجبت مسرعا غير محتشم، فرأيت القوم بدوا، هؤلاء القوم الذين دعوا بدوا، يأخذون الطعام بالخمس ويدفعون بالرحم، يعني إذا قبضوا الطعام يأخذونه بالإيه؟ بالأصابع الخمس هكذا، ثم يضعه في فمه ويدفع الطعام براحة يده، يأخذون بالخمس فيضع بالخمس ثم يدفع عليهم مأكله، ففعل بفعلهم كي لا يعني ينظروا إلى طريقة أكله على أنها طريقة شنيعة، واضح، وثقهم في طريقتهم في الأكل لأجل ذلك. يقول: فأخذت كفرهم كي لا يستشنع عليهم مأكله، قال: والشيخ ينظر إلي ساعة بعد ساعة، يعني هذا الشيخ الذي دعاه إلى حضور الطعام ينظر إليه بنفس وأخر، ينظر الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وهو شاب صغير، ثم أخذت الثقاء وشربت غيلا وحمدت الله تعالى وأثنيت عليه، قال: فأقبل علي الشيخ وقال مكي أنت؟ قلت مكي. قال قرشي أنت؟ قلت قرشي. ثم أقبلت عليه وقلت له يا عم بما استدللت علي؟ يعني ما هذه الفرصة؟ كيف عرفت أنني مكي ثم علمت أيضا أنني قرشي؟ قال يا عم بما استدللت علي؟ فقال أما في الحضر طعام؟ أما في الحضر طعام؟ من أحب أن يأكل طعام الناس أحب أن يأكل طعاما، وذلك في قريش خصوصا. يقول له أما في الحضر طعام؟ يعني كان في مكنتك لو أردت أن تحصل على طعام، أنت في مدينة في مكة في الحضر تستطيع أن تحصل على الطعام من أي مكان، فأنت لما دعوتك إلى الطعام أقبلت مسرعا. فكيف تقدر كيف ما تم أن هذا يعني أصيل حسيب كريم شريف لنا؟ لماذا؟ لأن يعني هذا حتى موجود عند الناس، ذرع ذرع صورها بعض الناس لبعض إذا دعوا إلى الطعام، فإذا امتنع شخص من الطعام بيقول له أنت إيه؟ لا يقول أنت كريم، يعني لا يليق بك أن تمتنع من أكل الطعام، لأن البخيل يشفق جدا ويتألم يخاف أنه إذا أكل فلا بد أن ينكر طعامه بعد ذلك، وشدة الشفقة والإشفاق على نفسه من ذلك ويمتنع من أكل، فإذا هذه من أخلاق الكرام. أما إذا دعي يليق ولا يمتنع عن إجابة الطعام، فلذلك في هذا السلوك العابد استطاع ذلك الرجل العربي أن يكتشف أن الإمام الشافعي قرشي لا مكي، ثم إنه قرشي، لأن هذا الخلق بالذات خلق الكرم متمكن في القرشيين لأنهم أشرف الناس ويعني أعظمهم حسبا ونسبا، فلذلك استدل بذلك على أنه مكي، ثم حسب أيضا أنه قرشي بهذا الحدث أو هذا التصرف أو هذا السلوك العابر. أي نعم. فقال أما في الحضر طعام من أحب أن يأكل طعام الناس أحب أن يأكل طعاما، وذلك في قريش خصوصا. قال الشافعي قلت من أين؟ هذه المعركة أنت؟ قال لي لا، مثلي صلى الله عليه وسلم. فخذوا انظر إلى أهم ما كان الشافعي رحمه الله تعالى صبي وأهمه من لم يكفل. قال من العابدين في رابع والمجيء آل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ مش من أشرف على أشعر أهل العلم الذين يأخذون بالكتاب والسنة المدينة. قال الشيء على فقال الشافعي رحمه الله وقف وقال كمان يرفع السنة والسنة كده وقال له وشرف إلى مالك، يعني ما شد الخير أن يصاب إلى مالكه. فقال لي مليما عدم الله سوقا، قال له إيه الأمر؟ يعني ليه الغش الذي شنحه مالك قد سهل الله لك أنظر إليه؟ انظر الى هذا البعير او هذا الجمل البعير الاورق وهو الابل الذي في لونه بياض الى سواد. قلت اجل. فقال هو احسن جمالنا قيادا وادهنها مشيا ونحن ثمانيه نفر، ذلك مما حسن الصحبه حتى تصل الى مالك. يعني هذا يعينك على ان تسافر معنا الى المدينه وتصل الى الامام مالك الذي يشتد شوقك الى لقيا. فقال الشافعي رضي الله عنه فقلت متى وضعنكم؟ متى وضعنكم يعني سفركم؟ فقالوا في وقتنا هذا الان بالسفر الى المدينه، فما كان غير بعيد حتى قطروا بعضها الى بعض، يعني عملوا قطار من الايه؟ الابل، صف ابل وراء ابل، واركبوني البعير الذي كانوا عادوني بركوبه. فقال الشافعي رحمه الله عليه فعلوت على ظهره واخذ القوم في السير واخذت انا في الدرس، هم يسيرون اما هو فتكرر اثناء رحلتي من مكه الى المدينه ثمانيه ايام في الدرس، يعني بذلك مداركه القران الكريم. يقول واخذت انا في الدرس فختمت من مكه الى المدينه 16 ختمه، ختمه بالليل وختمه بالنهار. ختم القران الكريم في ثمانيه ايام 16 مره، مره في النهار يختم في النهار مره وفي الليل مره، وذلك استثمارا لفرصه يعني هذا السفر المتصل. ودخلت المدينة في اليوم الثامن بعد صلاة العصر، فأتيت مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهلت من القبر فسلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهلت بقبره، فرأيت ذلك ابن أنس يعني اقترب من القبر. طبعا لغز القبر مش معناه اللياذ أو التعود الشرك المعروف من بعض الناس، لكن المقصود طبعا لغز القبر يعني آوى إلى هذا المكان الذي فيه القبر. فرأيت مالك بن أنس رحمه الله تعالى مؤتذرا بمردة متشحا بأخرى وهو يقول حدثني نافع، يعني الإمام مالك كان جالسا إلى جوار قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وهو يحدث ويقول وينظر واروع واروع عن هذا المشهد. لما تتخيل هذا المشهد الذي يحكيه الامام الشافعي يقول: ومالك رايت مالك بن انس مبتذرا بدوده متشحه بالاخرى ويقول: حدثني نافع عن ابن عمر عن صاحب هذا القبر ورجل بيده على قبر النبي صلى الله عليه واله وسلم. انظر الى يعني علو السبب. مالك يقول: حدثني نافع عن ابن عمر عن صاحب هذا القبر صلى الله عليه واله فصلى ذلك. يقول: ويضرب بيده على قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هو يقول عن صاحب هذا القبر عليه الصلاه والسلام. قال الشافعي رضي الله عنه: فلما رايت ذلك هبته الهيبه العظيمه. وقعت في قلب هيبه شديده الامام مالك رحمه الله تعالى. وجلست حيث انتهى بي المجلس، وهذا من الادب ان يجلس الانسان حيث ينتهي به المجلس. فاخذت عودا من الارض. مالك بقى يحدث الحديث والشافعي يريد ان يحفظ هذه الاحاديث. ورقه وقلم او دواعي وقصاص وكان يستطع ان يقصى ذلك. فجلس ماذا فعل؟ بطريقه تلقائيه اتى اخذ عود من الارض وفضل يظل يمل العود بريقه ويكتب الحديث بريقه على كتفه. مش شغال بكتابه الحديث. يقول: فجعلت كلما املى مالك حديثا كتبته بريقي على يدي، ومالك ينظر الي من حيث لا اعلم حتى انقضى المجلس. وجلس مالك ينتظر العشاء المغربه. طبعا التمييز لها من العشاء الاخره يعني صلاه المغرب العشاء الاولى. وجلس مالك ينتظر العشاء المغرب ولم يرى اني انصرفت فيه بل انصرف. مكث الامام الشافعي ولم ينصرف عن ذلك. فاشار الي بيده، امام مالك اشار للشافعي بيده. فدنوت منه فنظر الي الساعه ثم قال لي: أحرمي أنت؟ يعني من أهل الحرم؟ قلت: وقرشي. قال: كمرت صفاتك، كمرت صفاتك، فلما رأيتك سيء الأدب. فقلت: وما الذي رأيت من سوء أدبي؟ قال: رأيتك وأنا أملي الألفاظ لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت تلعب بريقك على يدك. فقلت: عدم الورق، مكان ما الورق، وكنت اكتب ما تقول. فجذب مالك يدي فقال: ما لي لا ارى عليها شيئا؟ فقلت: ان الريق لا يثبت على اليد، ولكن قد وعيت جميع ما حدثت به منذ وقت جلست الى حين قضعت. الريق لا يثبت، وريق حياتك اثر على اليد، لكن حفظت عن طريق هذه الكتابه، حفظت كل ما قلته من بدايه المجلس الى اخره. فعلم مالك من ذلك وقال: اعد علي ولو حديثا واحدا. قال الشافعي رحمه الله: فقلت: حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما، واشرت بيدي الى القبر كاشارته عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى اعدت عليه 25 حديثا حدث بها من وقت جلس الى وقت قطع المجلس. وسقط القرص يعني غربت الشمس. وصلى مالك المغرب فاقبل على عبده وقال: خذ بيد سيدك اليه، يعني خذ بيد الامام الشافعي رحمه الله تعالى اليه، وسالني النهوض معه. قال الشافعي رضي الله عنه: فكنت غير ممتنع الى ما دعا من كرامه. وهذا في الحقيقه ادب اخر، ادب اخر يستدل به على يعني اصاله الانسان وكرمه واضح وشرفه، انه لا يرد الكرامه ولا يرد الكرامه الا لئيم. فانسان يعني بلغ لك اي نوع من الاكرام لا ترد هذا الكرام، احضر لك ولدانك او اي نوع من الاكرام، فالكريم لا يرد الكرامه. فذلك الشافعي كما تلاحظون هنا يقول: فكنت غير ممتنع الى ما دعا من كرامه، يعني وهي ان يتشرف بزياره الشافعي الامام مالك في بيته. فلما اتيت الدار أدخلني الغلام إلى مخدع وقال لي: القبلة من البيت هكذا. أول شيء القبلة طبعا أنه يحتاج إلى الصلاة، يحتاج إلى القبلة، وهذا إناء فيه ماء، وهذا الخلاء من الدار، هذا موقع الخلاء، وأشار إليه. قال الشافعي رضي الله عنه: فما لبث مالك غير بعيد حتى أقبل والغلام حامل طبقا، فوضعه من يدي وسلم علي مالك، ثم قال لعبدي: اغسل علينا. فوثق الغلام الى الاناء واراد ان يغسل علي
اولا. فطاح عليه مالك وطرد في اول الطعام لرب البيت وفي اخر الطعام للضيف. هذا ادب اخر ان الخادم لما اراد ان يغسل ليصب عليه الماء ليغسل يده اخبر اولا الى الامام الشافعي. فطح مالك للايه؟ للخادم وعلمه هذا الادب ان في بدايه الطعام تغسل اولا يد صاحب البيت وفي نهايه الطعام تغسل اولا يد الايه؟ الضيف. فهذا ادب من الادب يعني بعد الفراغ من الطعام تترك الضيف اولا يغسل يده. اي نعم. قال الشافعي رضي الله عنه فاستحسنت ذلك من مالك وسألته عن ذلك. يعني سأل الشافعي الإمام مالك رحمه الله تعالى عن السبب في ذلك. فقال الإمام مالك رحمه الله إنه يدعو الناس إلى طعامه فحبه أو يبتدئ بالغسل. يعني هو طعامه هو وهو يبتدئ بالإيه؟ بدعوة الله. فحبه أن يبدأ أولا بالإيه؟ بالغسل. وفي آخر الطعام ينتظر من يدخل ليأكل معه. فدائما لصاحب الطعام يكون منتظر ربما يطرأ طارئ جديد فيشاركه في الطعام ويقتل له آخر واحد إذا انقطع دخول الضيوف الجدد. قال الشافعي رحمه الله تعالى وكشف مالك الطبق وكان فيه صحفتان في إحداهما لبن وفي الأخرى تمرة فسمى وسميت. قال الشافعي فأتيت أنا ومالك على جميع الطعام وعلم مالك أننا لم نأخذ من الطعام الكفاية. يعني هم الطعام المولود تمر واللبن الإمام مالك والشافعي أتى عليه حتى لم يبقى منه شيء. وهذا أيضا من الأدب يعني من الخرق الإسلامي كما قال تعالى وما أنا من المتكلفين. فلنتقي إذا حضر طعام قوم يعني لا يتكلف سواء بأن يتكلف أن يأكل فوق بطاطس أو أن يتكلف بأن يمسك وهو محتاج ما زال إلى يعني الطعام. ولذلك يعني لا يجمع الإنسان جوعا وكذبا يعني يجمع جوعا بأن يكون جعان في الحقيقة ثم يأكل ويكون قد شبع ولكن لا يتكلف خاصة إذا كان مع أقرانه ربما إذا كان مع شيوخ مثلا أو علماء فإنه يذكر معهم بالأدب. أما مع إخوانه وأقران أقرانه في السن سواء كنت رفع الكلام فلا يتكلم. نعم. فبعدما أحس الإمام مالك أنهما لم يأخذا من الطعام الكفاية قال يا أبا عبد الله هذا جهد من مقل إني فقير معدل. هذا جهد من مقل الذي أستطيعه أنا فقير معدل لا معي غير هذا وما أملك أن أحضر لك طعام الآخر. قال يا أبا عبد الله هذا جهد من مقل إني فقير معدل. فقال الشافعي لا عذر على من أحسن إنما العذر على من أتى. كل سطر كما ترون يعني عنوان أدب وخلق يحتاج لوصفة طويلة جدا في الحقيقة. فرد عليه الشافعي يقول لا عذر على من أحسن إنما العذر على من أتى. يعني من أحسن وأتى ما عليك كما قال الملك قال أنا جهد مقل أنا أحسن ما أستطيعه. ورحمه أحسن لأنه بذل كل ما يستطيع. إنما العضو على من أتى إنما يحتاج إلى أن يعتمد من أتى وقصر يستطيع أن يكون أفضل من هذا مع ذلك لكن فهذا الذي يحتاج إلى العضو للاعتبار يعني. وفي ذلك يقول الإمام أبو بكر القفال الشاشي رحمه الله تعالى أوجع رحلي على من نبل وزادي مباح على من أكل نقدم حاضرة ما عندنا وإن لم يكن غير خبز وخل فأما الكريم فيرضى به وأما اللئيم فمن لم أبل له ذلك باللئيم أي عند خبز وخل فأما الكريم فيرضى به وأما اللئيم فمن لم أبل له ذلك باللئيم أي عند. قال الشافعي فأقبل مالك يسألني عن أهل مكة حتى دنا العشاء الآخرة ثم قال حكم المسافر أن يحمل نفسه بالاضطجاع. قال الشافعي فنمت ليلتي يعني طبعا صلى العشاء ثم اضطجع فنمت ليلتي فلما كان في الثلث الأخير من الليل عند انفجار الصبح قرع مالك علي الباب فأقرأ فقال لي الصلاة الحمد لله فرأيت حامل ميناء فيه ماء ليثير علي ذلك أو ليصدر علي ذلك فقال لي لا أروك ما رأيت مني فخدمة الضيف فرض. يعني أتى بنفسه بالماء ليوضع الإمام الشافعي وقال لا أروك ما رأيت مني يعني ما تتخطش يعني. فخدمة الضيف فرض. أنت ضيف وخدمتك فرض. قال الشافعي رضي الله عنه: فتجهزت للصلاة وصليت الفجر مع مالك بن أنس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس لا يعرف بعضهم بعضا من الغلس من الظلمة، وهي بقية ظلام الليل، وجلس كل واحد منا في مصلاه نسبح الله إلى أن طلعت الشمس على رؤوس الجبال كالعمائم على رؤوس الرجال، فصلى كل امرئ منا ما كتب له، ثم جلس في مجلسه بالأمل، وناول الموطأ أمليه وأقرأه على الناس وهم يكتبون. قال الشافعي رضي الله عنه: فأتيت على حفظه من أوله إلى آخره من القراءة. حضر الإمام مالك، يعني كان هذا المجلس كان يقرأ كل يوم بعد الفجر، تثبت لدي أحاديث الموطأ الإمام مالك، فكان الذي يقرأ هو الشافعي رحمه الله تعالى. فبمجرد قراءة الموطأ من الإمام مالك رحمه الله تعالى حفظ الشافعي جميع أحاديث الموطأ من مجرد قراءة فقط. يقول: وأقمت ضيف مالك ثمانية أشهر، فما علم أحد من الإنس الذي كان بيننا أي رب ضيف، من شدة المواد التي بيننا لم يعرف يعني أهل الـ أو الناس أو البشر لا يعرفون من منا صاحب البيت ومن منا الضيف عليه من شدة الأنس الذي بينهما. ثم قدم على مالك المصريون بعد قضاء حجهم زائرين لنبيهم وتسمعوا الموطأ. يقصد ذلك بالذات حجاج طلبة العلم أو العلماء من المصريين. قال الشافعي رضي الله عنه: فأمليته عليهم حفظا، أملى على أبناء المصريين الموطأ من حفظه، منهم عبد الله ابن عبد الحكم وأشهب وابن القاسم. قال الربيع: وأحسب أنه ذكر الليث ابن سعد وهو إمام مهاجرين نصرة. ثم قدم بعد ذلك أهل العراق زائرين لنبيهم صلى الله عليه وسلم. قال الشافعي رضي الله عنه: فرأيت بين القبر والمنبر فتنا جميل الوجه نظيف الثوب حسن الصلاة، فتوسمت فيه خيرا، فسألته عن اسمه فأخبرني، وسألته عن بلده فقال: في العراق. قال الشافعي رضي الله عنه: فقلت: أي العراق؟ قال: الكوفة. فقلت: من العالم فيها والمتكلم في نص كتاب الله والمفتي بأخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: محمد بن الحسن وأبو يوسف صاحب أبي حنيفة رضي الله عنه. قال الشافعي رضي الله عنه: فقلت: ومتى عزمتم تضعنون أو تضعنون؟ متى ترحلون إلى الكوفة يعني؟ فقال: في غداة غد عند انفجار الفجر. فعدت إلى مالك فقلت له: قد خرجت إلى من مكة في طلب العلم بغير استئذان العجوز، فأعود إليها أو أرحل؟ وفي طلب العلم فائدة يرجع منها إلي عائلة. يعني مالك أنه خرج من مكة في طلب العلم إلى المدينة بغير استئذان العجوز يعني أمها، فيستأذن مالك كلها فأعود إليها أو أرحل أستمر الرحلة، وفي طلب العلم فائدة يرجع منها إلي عائلة. فقال: ألم تعلم أن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يسمع؟ قال الشافعي رضي الله عنه: فلما أزمعت السفر إلى الكوفة زودني مالك بصاع من أقط وصاع من شعير وصاع من تمر وسقاء فيهما. فلما كانت السحر وانفجر الفجر حمل بعض الإدارة وسار معي إلى البقيع، فصاح بعلو صوته: من معه شراء راحلة إلى الكوفة؟ يعني من معه دفع يركبها الشافعي ويدفع له أجرة التقط إلى الكوفة. فأقبلت عليه وقلت له: بما تكتري؟ بما بأي نقود سوف تؤجر؟ بدأنا تدفع الأجرة وأنت معك مال. فقال الشافعي لشيخي مالك: بما تكتري؟ ولا شيء معك ولا شيء معي. فقال لي: إن صرفت البارحة عنك وبعد العشاء الآخرة قرع علي قارع الألباب، فخرجت إليه فأصبت ابن القاسم فسألني قبول هدية فقبلتها، فدفع إلي صنوة فيها 100 مثقال، وقد أتيتك بنصفها وجعلت النصف لعيالي، فاقترع لي بأربعة دنانير ودفع إلي باقي الدنانير ووزعني وانصرف. فسرت في جملة الحج حتى وصلت إلى الكوفة يوم 24 من المدينة، فرجعت المدينه بعد صلاه العصر وصليت العصر. فرينا انا كذلك اذ رايت غلاما قد دخل المسجد فصلى العصر فما احسن يصلي لم يكن يخفض الصلاه. فقمت ناصحا له ومشفقا فقلت له احسن صلاتك لو عبد بالله هذا الوجه الجميل بالنار. فقال لي يعني مع ان الامام الشافعي انظروا كيف تكلم معه بمنتهى الادب يقول له احسن صلاتك لو عبد بالله هذا الوجه الجميل بالنار. فقال لي انا اظنك من اهل الحجاب فيكم الغلظه والجفاء وليس فيكم رأفة اهل العراق. وانا اصلي هذه الصلاه 15 سنه بين يدي محمد بن الحسن وابي يوسف فما عاد علي صلاتي قط. وخرج معجبا ينفض رداءه في وجهي. فلقي للتوفيق يعني بقدر الله سبحانه وتعالى لقي وهو خارج غضبان من المسجد لقي محمد بن الحسن وابا يوسف بباب المسجد. فاستخبرهما ولا علم لي بهما. لم يشعر فيهما الامام الشافعي. فقال هذا الفتى او هذا الرجل قال لمحمد بن الحسن وابي يوسف صاحب ابي حنيفه قال لهما هل علمتما في صلاتي من عيب؟ بقالكم 25 سنة ترياني يصلي هل علمتما في صلاتي من عيب؟ فقال اللهم لا بلت وبكيت اقصير. قال ففي مسجدنا من قد عاب علي صلاتي. فقال اذهب اليه. حبوا بقى يختبروا مين ده الذي يعيب عليه في الصلاه. فقال له اذهب اليه فقل له بما تدخل في الصلاه. بيمتحن بقى ايه الشتائم. بما تدخل في الصلاه. قال الشافعي رضي الله تعالى عنه فاتاني فقال لي يا من عاب علي صلاتي بما تدخل في الصلاه. فقلت بفرضين وسنه. بفرضين وسنه. فعاد اليهما واعلمهما بالجواب. طبعا هو عامل زي كده تسجيل هو بين الكلام هنا هنا. يعني لم يعرف ايه هم الفرضين وايه هم السنه. فنقل الكلمه ده وقال لي أدخل في الصلاة فرضين وسنة. نعم. فعلم أنه جواب من قد نظر في العلم. أحس أبو يوسف ومحمد بن الحسن أن هذا كلام واحد على مستوى من العلم يعني إدراك. فقال له اذهب تقول ما الفرضان وما السنة. فقلت أما الفرضان الأول النية والثاني تكبيرة الإحرام والسنة رفع اليدين. فعاد إليهما وأعلمهما بذلك. فدخلا المسجد فلما نظر إلي أظنهما إذ درياني يعني احتقراني. فجلس ناحية وقال له اذهب وقل له أجب الشيخين. قال الشافعي رضي الله عنه فلما جاءني علمت أني مسؤول عن شيخ مال عرف أنهم سوف يمتحنني. فقلت طبعا هم في هذه الحاله يقولوا تعالى عشان نسالك. فمعناه المعروف موضع الايه؟ العالم الذي يسال. فيقول فلما جاءني علمت اني مسؤول عن شيء من العلم. فقلت من حكم العلم ان يؤتى اليه ولا ياتي. من حكم العلم ان يؤتى اليه ولا ياتي. وما علمت لي اليهما من حاجه. يعني انا مش محتاجه. لكن ان كان لي سؤال فمن حكم العلم ان ايه؟ ان يؤتى ولا ياتي وما علمت لي اليهما من حاجه فان كان لهما الي حاجه فلياتياني. قال الشافعي رضي الله عنه فقاما من مجلسهما الي فلما سلم علي قمت اليهما واجلست كل واحد منهما في مجلسه واظهرت البشاشه لهما وجلست بين ايديهما. فاقبل علي محمد بن الحسن وقال لي احرامي انت؟ قلت نعم. قال عربي ام مولى؟ قلت عربي. قال من اي العرب؟ قلت من ولد المطلب. قلت من ولد من؟ قلت من ولد شافع. قال رايت مالكا؟ قلت من عنده اتيت. قال لي نظرت في الموطا؟ قال اتيت على حفظه. فعظم عليه ذلك يعني عظم عليه جدا كيف انه حفظ كل الموطا. ودعا بدوات وبلاط وكتب مسألة في الطهارة ومسألة في الصلاة ومسألة في الزكاة ومسألة في البيوع ومسألة في الفرائض ومسألة في الرحل والحج والجهاد ومن كل باب في الفقه مسألة وجعل بين كل مسألتين بوابا ودفع علي الدرجة وقال لي أجب عن هذه المسائل من الموطأ الذي تظن أنك قد حفظها. قال الشافعي رضي الله عنه: فأجبت بنص كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين حتى أجبت على المسائل كلها، ثم دفعت إليه الدرجة فتأمله ونظر فيه ثم قال لعبده: خذ بيدي سيدك إليك. قال الشافعي رضي الله عنه: ثم سألني النهوض مع العبد فرعبت غير منتنى، وقد حملت بعض أداتي وحمل الغلام بعضها، فلما صرت إلى باب المسجد قال لي العبد: إن سيدي أمرني ألا تصير إلى المنزل إلا راكبا. إن سيدي أمرني ألا تصير إلى المنزل إلا راكبا، يعني لا أتركك تمشي. قال الشافعي رضي الله عنه: فقلت له: قدم السير. فقدم إلي بغلة بفرج المحلى، فلما علمت على ظهرها رأيت نفسي باكيا. وطاف بي رقة الكوفة إلى منزل محمد بن الحسن، فرأيت أبوابا واسعة وبراليزا منقوشة بالذهب والفضة، فذكرت ضيق أهل الحجاز وأنهم فيه، يعني من الفقر، وقلت: أهل العراق ينقشون بيوتهم بالذهب والفضة، وأهل الحجاز يأكلون القديد ويمصون النوى. ثم أقبل علي محمد بن الحسن وأنا في بكائي، فقال لي: لا يروك أبا عبد الله ما رأيت، فما هو إلا من قرية الحلال، من ما الحلال، وبكسب ما يطالب الله فيه بثواب، يعني أني أؤدي زكاة، وأنا أخرج زكاتها في كل عام فأسر بها الصديق وأكبت بها العدو. قال الشافعي رضي الله عنه: فما بات حتى كتاني محمد بن الحسن خنعة بألف درهم ضريبية، ودخل إلى خزانته فأخرج لي الكتاب الأوسط تأليف أبي حنيفة رضي الله عنه، فنظرت في أوله وأوله وآخره، ثم قرأت الكتاب في ليلتي أتحفظه، فما أصبحت إلا وقد حفظته. هو أعطاه الكتاب يوم نصيب كتاب الأوسط لأبي حنيفة، فيتصحه في الليل، فما أصبح أتى الصباح كان حفظ كل الكتاب. ومحمد ابن الحسن لا يعلم شيئا من ذلك، لو حس أنه قد بات الليل يحفظ الكتاب. وكان المشهور بالكوفة بالفتوى والمجيبة في النوال، يعني أبو محمد بن الحسن. فبينما أنا ذات يوم قاعد عن يمينه إذ سئل عن مسألة أجاب عنها تقليدا لمذهب إمامه أبي حنيفة، وقال: هكذا قال أبو حنيفة رضي الله عنه، ووهم عليه في الجواب، يعني نسب لأبي حنيفة قولا وأول مثلا. فقلت له: الجواب غير هذا، فلولا أن قلت فيه بالتقليد لأحسنت أدب المجالسة، ولكنك وهمت. فلولا أن قلت فيه بالتقليد لأحسنت أدب المجالسة، يعني أنت بتقلد، ومع ذلك ذكرت إلى أبي حنيفة ما لم يقله، ولكنك وهمت. والجواب من قول الرجل في هذه كذا وكذا، وتحتها المسألة الفلانية، وفوقها المسألة الفلانية في الكتاب الفلاني. فأمر محمد بن الحسن بالكتاب فأحضر، فتفتحه ونظر فيه، فأصاب القول ما قلت، فرجع عن جوابه إلى ما قلت، ولم يخرج إلي كتابا بعده، وقال: لقد أمعنت النظر. قلت: أتيت على حفظ الكتاب، وما علمت أنه سقط علي منه حرف ولا سنة ولا ألف. قال الشافعي رضي الله عنه: فاستأذنته في الرحيل، فقال: ما كنت لأذن لضيف يرحل عني ولا. وهذا في سقط الحقيقة تصحيح غير واضح النسخة الأصلية، بعدما كلمت له مشاطرة لأبته. فقلت: ما لهذا قصد؟ ولا له أردت ولا رغبة لي إلا السفر. قال: فأمر غلامه أن يأتي بكل ما في خزائنه من بيضاء وحمراء ومن الورق، فدفع علي ما كان فيه، كل ما عنده من المال من الفضة والذهب، فدفع إلى ماء الشفايف وهو 3000 درهم. وأقبلت أطوف العراق وأرض فارس وبلاد الأعاجم وألقى الرجال حتى كنت ابن 21 سنة، 21 سنة هو ماشي عنده 14 سنة. ودخلت العراق في أول خلافة الرشيد، فعند دخولي بغداد وتقدم رجلي للمشي انطرق في اثري غلام فلطفني وقال ما اسمك؟ قلت محمد. قال ابن من؟ قلت ابن ادريس. قال من تكون؟ قلت شافعي. قال لي مضطربي؟ فكتب ذلك في الواح. قال لي مضطربي؟ قلت اجل. فكتب ذلك في الواح كانت في كمه وخلى سبيلي. فدخلت الى بعض المساجد افكر في عاقبة ما فعل. يعني ما السر هذا الرجل اخذ اسمي وكتب هذا الغلام سجل هذه الاشياء؟ تعلم من اصحاب الايه؟ الكتاب. تذكرون اصحاب الكتاب؟ نسيت. فدخلت الى بعض المساجد افكر في عاقبة ما فعل حتى اذا ذهب من الليل النصف كبت المسجد. كبت المسجد فأرعب من كان فيه. يعني كبت يعني نسميها كبسة يعني ايه كنبه قوات الشرطة والبوليس كبت المسجد يعني. فأرعب من كان فيه. دخل الروح في قلوب الناس الذين كانوا في المسجد وأخبروا يتأملون. أخبروا يتأملون وكان رجل رجل حتى أتوا إليه. فقلت لهم لا بأس عليكم هذه الحاجة والغاية المطلوب. تعال أنا اللي تدور عليه. هذه الحاجة هذه الحاجة والغاية المطلوب. ثم أقبلوا إليه وقالوا أجد أمير المؤمنين. قال الشافعي رضي الله عنه فكنت غير مبتلع. فلما أبصرت أمير المؤمنين سلمت عليه السلام السنة. فاستحسن الألفاظ والسياق وميز ذهنه بين الخطا والطواف ورد علي الجواب. ثم قال لي تزعم انك من بني هاشم؟ فقلت يا امير المؤمنين كل زعم في كتاب الله او كل زعم في كتاب الله باطل. لانه بيساله بيقول له تزعم انك من بني هاشم؟ كلمه زعم تستعمل احيانا بالضبط زي كلمه ايه؟ قال وزعم رسولك ان الله افترض علينا كذا وكذا. زعم يعني قال. واضح؟ وتأتي زعم بمعنى يدعي خلاف الحقيقة. وفيها يقول النبي عليه الصلاة والسلام بئس معصية الرجل زعم. فقال يا أبي ربي كل زعم في كتاب الله باطل. فقال لي ستقول؟ قلت نعم. يعني بدأ يعذب على الرجل يتقول إنك من بني هاشم؟ فقال له ما تقولش زعم قل زعم يعني شيء باطل. انت ستقول انك بني هاشم؟ قلت نعم. فقال لي اظن لي عن نفسك. اظن لي عن نفسك معناها ايه؟ اذكر نسبك. قال الشافعي فانتكبت حتى ظننت ادم عليه السلام بالطين. ظل ينتكب انه فلان ابن فلان ابن فلان وظل يذكر نسب الى ان وصل الى ادم. ثم بعد مثلا قال من طين. من طين. وتنسب الامام الشافعي ابو عبد الله محمد ابن ادريس ابن العباس ابن عثمان ابن شافع ابن السائب ابن عبد الله ابن عبد يزيد ابن هاشم ابن المطلب ابن عبد مناف ابن قصي القرشي المطلبي الشافعي الحجازي المكي. اذا هو يلتقي مع النبي على السلام في عبد مناف. فهو يعتبر من ابناء عمومه النبي صلى الله عليه وسلم. هيلتقي معه في عبد مناف. يقول الشافعي فانتسبت حتى بلغت ادم عليه السلام بالطين. فقال لي الرشيد ما تكون هذه البلاغه الا في رجل من دار عبد المطلب. هل لك ان اوليك قضاء المسلمين واشاطرك ما انا فيه؟ يعني اقسم ملكي بالنصف بيني وبينك ونحو كل ما املك واعين قاضيا على المسلمين وانفذ حكمك فيهم وحكمي على ما اشترط وجاء به الرسول صلى الله عليه وسلم واجمعت عليه الامه. فقلت لو سالتني يا امير المؤمنين ان افتح باب القضاء بالغداء واغلقه بالعشي بنعمتك هذه ما فعلت ذلك ابدا. قال فبكى الرشيد. يعني بيقول لو سالتني يا امير المؤمنين ان افتح باب القضاء بالغداء واغلقه بالعشي مقابل ما تبذله لي من الدنيا هذا ما فعلت ذلك ابدا، لزهدت في هذه الدنيا. قال فبكى الرشيد فقال هل تقدر من عرض دنيانا شيئا؟ فقلت يكون معجلا. فقلت يكون معجلا. فامر لي بألف دينار فما فرحت من مقامي حتى خطبتها. ثم سألني بعض الغلمان والحشم ان اصلهم من ثلاثه. فمع ايه الغلمان والحشم؟ يكون من هذا الذي اخذ من الخليفه. فلم تفع المروءه اذ كنت مسؤولا الا ان قاسمتهم مما انعم الله علي به. فخرج لي قسم كاقسامهم. واضح؟ مثلا هم اللي اتلموا عليه دول كانوا كام واحد مثلا 20 واحد ف او 19 فهو 20 فقسم المال على 20 جزء وكل واحد اخذ جزء وهو اخذ ايضا واحد على 20 يعني اخذ قسما قد اقسم وعدت الى المسجد الذي كنت فيه ليلتي فلما اصبحت تقدما فصلى بنا غلام صلاه الفجر في جماعه وتجاوز القراءه ولحقه سهو في الصلاه فلم يدر كيف الدخول ولا كيف الخروج يعني توقف ما عرف يتصرف كيف يتصرف في الصلاه فقلت له بعد الصلاه افسدت علينا وعلى نفسك فاعد فاعاد موسى واعتم ثم قلت له ائتني بضراب اعمل لك فيه ضرب السهو في الصلاه والدخول فيها والخروج منها ائتني بورق ابيض واكتب لك ورقم لك فرق ليه السهو في الصلاه فسار علي بذلك ففتح الله قريحتي وكشف عن صدري فألفت له كتابا لما رايت من رغبتني في العلم من نص كتاب الله تعالى وسنه الرسول صلى الله عليه وسلم واجماع المسلمين وسميته باسمه وهو 40 جزءا ويعرف بكتاب الزعفراني كتاب الزعفراني وهو الذي وضعت بالعراق حتى تكمل في 63 وولاني الرشيد صدقات نجران وقدم الحاج فخرجت اسالهم عن الحجاز فرايت فيهم قبه فلما اشرت اليه بالسلام امر قائد القبه ان يقف واشار الي بالكلام فسالته عن مالك وعن الحجاز فقال لي قد اربى واخرف بمصنف يعني ان في الربيع والخريف الف ايه الملك مصنفا ثم عرضته الى السؤال فقال لي اشرح لك واختصر قلت في الاختصار البلاغه فقال انه هو يقصد طبعا اربع واخرف يعني تحسن احوال الشفاء الامام مالك رحمه الله تعالى المزيه فقلت له يعني قال لي اشرح لك واختصر قلت في الاختصار البلاغه فقال انه صحيح الجسم وان له 300 جاريه يبيت عند الجارية ولا يعود إليها إلا إلى السنة يشير إلى الإمام مالك ملك فتح الله عليه في أبيه وقد اختصرت لك خبره قال الشافعي رضي الله عنه فاشتريت أن أرى في حال غناه فما رأيته في حال فقره فأتيت الزعفراني فقلت له ثم من المال ما يصح للسكر فقال إنك لتوحشني خاصة والعراق عامة بضاعتك عنه وجميع مالي فيه لك يعني قال هل يوجد مال عندنا استطيع ان اسافر به الى الحجاز؟ فقال له الزعفراني جدعا على فراق الشافعي قال انك لا توحشني خاصه انت اذا سافرت سوف تسبب لي الوحشه في خاصه نفسي وتوحش اهل العراق عنا اذا رحلت عنا وجميع مالي فيه لك ومع ذلك فكل ما املك المال هو مالك فقلت له بما تعيش؟ طيب اذا اعطيتني مالك بما تعيش؟ قال الجاه اوسع من المال. الجاه اوسع من المال. ثم نظر الي وحكمني في ماله واخذت منه على حسب الحاجه. وكرت على ديار ربيعه ومضر فلما اتيت الى حران دخلت يوم الجمعه فذكرت فضل الغسل وما جاء فيه فقصدت الى الحمام فلما سكبت الماء على راسي رايت شعر راسي شائفا فقلت احيي سنه في سنه. فدعوت المدينة فلما بدأ في رأسي وأخذ القليل من شعري دخل قوم من رؤساء البلد فسار إلى خدمتهم وتركني فلما قضوا ما أرادوا منه عاد إلى ما أردته وخرجت من الحمام فدفعت إليه أكثر ما كان معي من الدنانير وقلت له كل هذه وإذا وقف بك غريب فلا تحقره كل هذه هذا حق لكن أنصحك يعني إذا وقف بك غريب فلا تحتره لأنه بعد ما كان بيشرع ويقص له رأسه أو شعره وأتى هؤلاء الناس هؤلاء العلماء البلد ترك الشافعي بعد هذه الحالة وأقبل على هؤلاء الناس واضح؟ فنظر إلي متعجبا مما صنعت معه ويرى الناس يرثون الموقف فاجتمع على باب الحمام خلق كثير فلما خرجت عاتبني الناس على فعلي به فقلت انه لما امكن لو امكن اكثر مما فعلت لترى فكنت استطيع ان يعني اؤدبه واعاقبه اكثر من هذا الكلام لا فعلت ذلك فبين انا كذلك اذ خرج بعض من كان في الحمام
من الرؤساء فقدمت له بغلة فركبها فطمع خطابي له فانحرر عن البغلة بعد أن استوى عليها وقال لي أنت الشافعي فقلت نعم فمد الركاب مما يليني وقال لي بحق سيدك إلا ما ركبت ومضى بي الغلام مطرقا بين يدي حتى أتيت إلى منزل الفتاة ثم أتى وقد حصلت في منزله فأظهر الفشاشة بينه بعيني رحم متصلة فأكلت بفرحة إن لم يعرفني الله فأكلت بفرحة إن لم يعرفني الله إلا بيني وبين أبناء جنسي وأقمت بيته ثلاثة يعني حمد الله لم دائما يقع عليه على العلم وأقمت بيته ثلاثة فلما كان بعد ثلاث عرض عن نفسه مكارم ثم قال العلم بينه بعيني رحم متصلة فأكلت بفرحة إن لم يعرفني الله فأكلت بفرحة إن لم يعرفني الله إلا بيني وبين أبناء جلدي فأكلت بفرحة إن لم يعرفني الله فأكلت بفرحة إن لم يعرفني الله إلا بيني وبين أبناء جلدي وأقمت بيته ثلاثة يعني حمد الله لأنه دائما يقع عليه على العلم وأقمت بيته ثلاثة فلما كان بعد ثلاث عرض عن نفسه مكارم ثم قال بحران أربع ضواء ما بحران أحسن منها أشهد أنه إن اخترت المقام إن اخترت مقام معنا فيها فإن هدية مثلي إليك فقلت فبما تعيش فقال في صناديق تلك وأشار بيده إليها 40,000 درهم أتجر بها ستكون لك الضواء وأعيش أنا في التجارة فقلت ليس إلى هذا قصدت أنا ما أريد الضياع والأطيان وكذا ليس إلى هذا قصدت ولا عن بلدي خرجت إلا بنيتي أن أتعوض علما يورث حسن الثناء في الدنيا والعافية في الآخرة محمودة صحبته محسودا عليها برفقة فقال لي فالمال إذن من شأني مسافر قال الشافعي فقبضت 40,000 فأعطى 40,000 الذي كان سوف يستثمرها فقبضت 40,000 فقبضت 40,000 وخرجت من مدينة حران وبين يدي أحمال الدنانير والدراهم يلقاني الرجال وأصحاب الحديد في أثناء الرحلة يلقى الرجال وأصحاب الحديد منهم أحمد بن حنبل وسفيان بن عيينة والأوزاعي فما زلت أجيز كل إنسان منهم على قدر ما قدم له ومعرفته حتى دخلت مدينة الرملة وليس معي إلا 10 دنانير من 40,000 بقي معه 10 دنانير وزعها في الطريق على أهل العلم وأهل الحديث فاشتريت بها راحلة واستويت على كورها وقصدت الحجاب فما زلت من منهل إلى منهل حتى وصلت مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد 27 يوما من صلاة العصر أو بعد صلاة العصر فألقت راحلتي في جزاء المسجد وصليت العصر فائتا ورأيت كرسيا فائتا يعني فائت صلاة الجماعة مش خرج وسط العصر لأنه ما أدرك لما كان مسافر ورأيت كرسيا من الحديد عليه مخدة من قباطي مصر مكتوب عليها بالحرير لا إله إلا الله محمد رسول الله هارون أمير المؤمنين قال الشافعي وحوله 400 دفتر أو يزيدون فبينما أنا كذلك إذ رأيت مالك بن أنس قد دخل من باب النبي صلى الله عليه وسلم وقد فاح عطره في المسجد وحوله 400 أو يزيدون يحمل ظهوره 4 فلما وصل قام إليه من كان قاعدا وجلس على الكرسي وألقى مسألة في خراج العمل قال الشافعي رحمه الله فلما سمعت ذلك لم يسعني الصف فقمت قائما في سور الحلقة يعني الباب الشافعي أول ما دخل على تلامذته في المسجد وبدأ الدرس فألقى عليه مسألة في الخراج فالشافعي يقول ما استطعت أن أمسك نفسي أن إزاي تقام مسألة وأنا لا أشارك فيها فوقف في سور الحلقة يعني حلقة وناس قاعدة في ناس واقفة في الاخر بتقول ايه اعمل زي السور على الحلقه فراح كده ايه يقول
فلما كما في ذلك لم يتعن الصبر فقمت قائما في سور الحلقه ورايت انسانا بطالا يعني شخص عمي جاهل ما هو من اهل العلم فقلت له قل الجواب كذا وكذا لقم هذا الرجل الواقف في السور وهو ليس طلب العلم قال له قل الامام مالك الجواب كذا وكذا فغادر بالجواب قبل فراغ مالك من السؤال يعني طبعا هنا بالنسبه للشافعي شيء عادل وده راس بعض الطلبه المتفوقين يجيب المساله قبل ان يتم الاستاذ بتاعه كتاباتها او القائها هذا معروف يبقى متوقع ايه هيكون السؤال وهو لسه لم يتم الكلام فالمهم فبادر ذلك ال يعني ممكن يستنى شويه حتى ما خلص وما يجاوب لكن مجرد الشافعي قال له كل الجواب كذا وكذا فبادر بالجواب قبل فراغ مالك من السؤال فاطرق عنه مالك أعرض عنه مالك وأقبل على أصحابه فسألهم عن الزواج فخالفوه فقال لهم أخطأتم وأصاب الرجل أخطأتم وأصاب الرجل ففرح الجاهل بإصابته فلما ألقى السؤال الثاني أقبل علي الجاهل يطلب مني الجواب فأقبلت عليه وقلت له الجواب كذا وكذا فضارب بالجواب فلم يلتفت اليه ذلك واقبل على اصحابه واخبرهم عن الجواب فخالفوه فقال لهم اخطاتم واصاب الرجل قال الشافعي رضي الله عنه فلما القى السؤال الثالث قلت له الجواب كذا وكذا فبادر بالجواب فاعرض مالك عنه واقبل على اصحابه فخالفوه في الجواب فقال اخطاتم واصاب الرجل فنادى مالك باعلى صوته ان ادخل ليس هذا موضعك خطب الامام مالك هذا الرجل اللي سماه الشافعي الفخار قال له تعالى انت مش مقامك انك تقف في سور الحلقه انت بتيجي هنا تجلس ايه في صدر المجلس ليس هذا موضعك انك تكون في السور يعني فنادى مالك باعلى صوته ان ادخل ليس هذا موضعك قال الشافعي فذكر الرجل طاعه منه لمالك وجلس بين يديه فقال له مالك قرات او سمعت الموطا قال لا قال فنظرت في مسائل ابن جريج قال لا قال فلقيت جعفر بن محمد الصادق قال لا قال فهذا العلم من اين لك قال له لي وجانبي غلام شاب يقول لي قل الجواب كذا وكذا فكنت اقول ما يقول فالتفت مالك والتفت الناس باعناقهم لالتفات مالك قال فكسرت الحلقة عليه فقال الجاهل قم ومر صاحبك بالدخول علينا فدخلت عليه فإذا أنا من مالك بالموضع الذي كان فيه الجاهل جالسا بين يديه فتأملني سعد فقال لي أنت الشافعي قلت نعم فضمني إلى صدره ونزل عن كرسيه وقال اقرأ فأتم هذا الباب الذي نحن فيه حتى انصرف الى المنزل واتوب اليك فقال الشافعي فالقيت 400 مساله في خراج العمل فما اجابني احد بجواب فاحتجت ان اتي ب 400 جواب يعني ولا واحد استطاع ان يجيب 400 مساله في هذا الباب وقلت له الاول كذا وكذا والثاني كذا وكذا الى اخره وسقط القرص وصلينا العشاء المغرب فضرب مالك بيده الي فلما وصلت المنزل رايت بناء غير البناء الاول فبكيت لما راى موضع على الامام مالك من الدنيا فبكيت فقال لي مما بكاؤك كانك خفت يا ابا عبد الله مما ترى اني قد بعت الاخره بالدنيا قلت هو والله ذاك قال فخذ نفسا وقر عينا هذه هدايا خراسان وهدايا مصر تدين من اقاصي الدنيا وقد كان صلى الله عليه وسلم يقبل الهديه ويكره السرقه وإن لي 300 خلع من رق خراسان وقباطي مصر وعندي جواري مثلها لم تستكمل الحلم فهي هدية مني إليك وفي صناديق تلك 5000 دينار وأخرج منها زكاتها عند كل حور يحور عليها فنصبني نصفها هدية مني إليك فقلت إنك موروث وأنا موروث فلا يثبت جميع ما وعدتني إلا تحت قدمي ليجري ملكي عليك طبعا هذا كلام في غايه الفقه وغايه الايه؟ يعني العلم. ما كان يحصل للناس هذا يعني الشخص يستفيد من شخص واخد المال او واخد منه امانه واضح، ثم هو في خاصه نفسه او بينه وبين نفسه يريد لو ان اشهد لو استطاع ان يشهد عليه الجن والانس والملائكه يشهدون عليه حتى واكبر حقه، لكنه يستحي وهذا ليس حلال، هذا عكس، هذا ما يسمى حياء انما هذا عكس واضح. يعني على الاقل كتابه الدين مستحبه، كتابه الدين مستحبه على الاقل واضح كما امر الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك نجد الناس الان يعني يحصل منه نتيجه الاعراض عن اداب الشرع الغلو والجفاء، يا اما غلو يا اما جفاء. فالشخص الذي يغالي في الاستحياء وفي الاكرام زياده عن المعقول اذا في حاله الرضا يغالي في المحبه، فاذا حصل جفاء يغالي في الايه؟ في الجفاء، وخاصه للشرطه والقضايا والى اخره. فمن شده الجفاء بعد الغلو طب ما تعتبر احسن، اذا احسنت الى اخيك تقرب مثلا وتريد ان تثبته اثبته ولا تستحي. والله سبحانه قال وليوم الذي علي الحق، لابد ان يكون ان عليه الحق هو احرص على يعني الكتاب. فهكذا كان خلق السلف من ذلك قصص الله كلا تكفر ولا يعني استحياء في غير موضعه، لان هذا ليس حياه، هذا عكس، لان الحياه الحقيقيه ياتي بالخير وهذا ياتي بشر كما تضيع الحقوق خاصه في هذا الزمن. يعني كان الشخص نفسه الذي تبع عند الوديعه مثلا ولا تثبتها، ان كان هو امينا لكن هل تضمن اذا مات ان ورثته يكونون امناء ويؤدون اليك حقك؟ الا ما هناك ما يثبت ذلك واضح. فهذا المال يصبح يعني ملكا لك ولا تستطيع الحصول عليه، او العكس تموت انت ثم لا يستطيع ورثتك ان يحصلوا على حقهم. كل هذا بسبب توضيع حدود الله في اثبات الديون. وتعلمون حديث ايه؟ ثلاثه يدعون الله فلا يستجاب لهم، منهم رجل ادان دينا ولم يشر عليه، مع ان الله سبحانه وتعالى انزل في كتابه اطول ايه في القران لحفظ حق المسلم في ماله ايه الدين واضح. فمع ذلك هو تنازل طوعيه عن ان يعني يستفيد من هذا الحكم الشرعي باثبات الدين بالشهود مثلا والاتصال وكذا. طيب اذا هو تنازل عن هذه الكتابه بارادته ولم ياخذ بنصيحه الله وبحكم الله واضح، ففي هذه الحاله اذا اتى الاجل وراى هذا الشخص قال له اعطيني الدين الذي عليه قد حضر الاجل فيقول له ملك عندي شيء، اذا جحد فاذا باع عليه لو سيرفع عليه لو سيرفع انك انت الذي تنازلت عن حقك اعطاك الله لك الاحتياط وما ليس معك فيه، فاذا دعوت عليه حتى هو غلبك وجحد الدين لو سيرفع دعاءك عليه لانك الذي قصرت واضح. فتامل هنا هذا الموقف العجيب من امامين من اعظم ائمه اهل السنه والامام مالك وتلميذه الامام الشافعي رحمه الله تعالى. الامام مالك لما قال الشافعي لك مني هديه كذا وكذا وكذا وهديه كذا وكذا وكذا مما ذكره هنا، فرد عليه الشافعي قال له انك موروث وانا موروث، يعني ما دمت انت وهبت هذا المال لي اذا اصبح ملكي، انت اذا وفاك الموت هناك من يرثونك، وهذا المال لانك تبرعت به لي او وهبته لي اصبح ملكي انا، فلا بد ان تاخذ الاجراء الذي يخرجه من ذمتك الى ان يدخل في ذمتي انا، فاذا مت هناك ورث خلفك، فربما يعني يعتقدون ان هذا المال مالون فياخذونه، وربما اذا مت ايضا لا يثبت لورثتي. فماذا قال الشافعي بمنتهى البساطه بدون هذه هذا العجز الذي نسميه نحن حياة، قال له انك موروث وانا موروث، فلا يثبت جميع ما وعدتني الا تستخدمي، يعني لابد انك ايه اديني وثيقه سرق او وثيقه مكتوبه وانا يعني ايه احصل عليها ويثبت لي الملكيه ليجري ملكي ملكي عليه، فهو حضران اجلي كان لورثتي دونك، وان حضرك اجلك كان لك دون ورثتك. الاعجب رد فعل الامام مالك وانظر الى نور العلم، فتبسم في وجهي وقال ابيت الى العلم؟ فقلت لا يستعمل احسن منه. قال الشافعي فما بت الا وجميع ما وعدني به تحت خاتمي، فلما كانت الغداه صليت الفجر في جماعه وانصرفت الى المنزل انا وهو وكل واحد منا يده في يد صاحبه، اذ رايت كراعا على بابه من مهارة خرسان، يعني جماعه من الخيول يعني، لو قدمت المصابيح الى جلودهن لعوقبت. قلت ما رايت كراعا احسن من هذا، فقال هو هديه مني اليك يا ابا عبد الله. فقلت له دع منها ذبته، يعني انت بتهديني كل الخيول التي عندك اترك واحدة منها تتحرك انت الى المدينة. قال خذ لو ايه دع منها دابة. فقال انا استحي من الله ان اطع قرية فيها قبر نبي الله صلى الله عليه وسلم بحافر دابة. وكان الإمام مالك يأبى أن يركب في المدينة، في داخل المدينة تعظيما للنبي عليه السلام ما يركب، إنما يمشي على رجليه يرتدي. فقال الشافعي: فعلمت أن ورع مالك على حاله، أنه لم تؤجله الدنيا، أنه على ورعه الماضي الذي عرف عنه أنه يتأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم بأن لا يقع دابة في طرقات المدينة التي فيها قبره صلى الله عليه وسلم. قال: فأقمت عنده ثلاثة، ثم ارتحلت إلى مكة وأنا أشرق بنعم الله، من كثرة نعم الله عليه وأنعمه والقرب ويبين العلم تحيبته رابطة في النسخة الأصلية. فلما وصلت إلى الحرم خرجت العدود رحمها الله تعالى ونسمة معها، فلقيتني وضمتني إلى صدرها، وضمتني عجوز كنت ألفها وأسميها خالتي، وقالت: أليس أمك صاحبة ألم يأكل فؤادها عليك؟ قال الشافعي: وهي أول كلمة سمعتها فيه، ثم نقت من امرأة. فرفع نفسه بالدخول، قالت للعجوز: إلى أين عزم؟ قلت: إلى المنزل. قالت لي: هيهات، تخرج من مكة بالأمس فقيرة لا مال لك، وتعود إليها مثريا مفتكرا عليك. فقلت لها: ما أصنع؟ قالت: ابلغ قبابك تتقطع، ونادي في العرب أنك تشبع الجائع وتحمل المنقطع وتكسو العالي، تربح فناء الدنيا وثواب الاخر الاخرى او الاخره. ففعلت ما امره، وصار بذلك الفعل الرجال على اباط الابن، يعني امه ابت ان يدخل بابن ما اتى به من الاموال وهذه الاشياء، فقمنا اخرج في الافطح، ويعني اعلن في الناس انك تفهم الايه الجائع وتحمل او تشبع الجائع وتحمل المنقطع وتكسو العالي، توزع هذه الاشياء. وبلغ ذلك مالكا رضي الله عنه، فكتب الي يستحثني على هذا الفعل، ووعدني انه يحمل لي في كل عام مثل ما هناك وقت في النسخه الاصليه كانه مثل ما اعطاه من قبل. وما دخلت مكه وانا اقدر على شيء مما كان معي الا نعلي وخمسين دينارا، فوقعت كربه من يدي فتناولتني اياها امه على كتفيها كربه، فاخرجت ما معي وجدتها خمسه دنانير. فقالت يا العجوز: ما انت صانع؟ فقلت: اجدوها على فعلها، يعني هو اعطاها كم وقعت فالجاريه حملتها واعطته اياها فاعطاها خمسه دنانير. فقالت له امه: ما انت صانع؟ فقلت: اجدوها على فعلها. فقالت: ادفع اليها جميع ما معك، ادفع اليها جميع ما معك. قال: فدفعته اليها ودخلت مكه، فما بت تلك الليله الا مديونا. وأقام مالك رضي الله عنه يحمل لي كل عام مثل ما كان دفع لي أول مرة وظيفا 11 سنة، كل سنة لمدة 11 سنة إنما مالك يوسف له نفس الأشياء التي أعطاه أول مرة. فلما مات رحمه الله ورضي عنه ضاق بي الحجاز وخرجت إلى مصر، فعرضني الله عبد الله بن عبد الحكم فقام بي كلفا، فهذا جميع ما لقيت في التفاريق، فافهم ذلك يا ربيع. قال الربيع: فسألني المدني املاء ذلك بحضرتك، فما وجدنا بالمجلس فرصة، فما وقع كتاب السفر لأحد غيري من أصحابه لا حرمنا ولا غيره، والله تعالى أعلم. وهذه نهاية رحلة الإمام الشافعي، ونستأذن إن شاء الله تعالى في الروس الفقه الأسبوع القادم. جزاكم الله خيرا، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.